إثباته وبيان شواهده من التاريخ الإسلامي، من تاريخ النبي، من تاريخ أهل البيت، من تاريخ الأئمة، هناك شواهد كثيرة أشرت لها في بعض الأبحاث والكتب التي كتبتها. ولكن لابد أن ننتبه أن هذه قضية أيضا مهمة جدا، هذه القضية الأولى. القضية الثانية عندما نتحدث عن الشعب هو حضور جميع قطاعات هذا الشعب. نحن نلاحظ أن الإمام لم يستثني في هذا الحضور قطاع، ومنه قطاع النساء. أنتم تعرفون كما أشرت في بداية حديثي أن إيران بلد محافظ، فكيف إذا كان على رأس هذه الثورة عالم رباني كالإمام الخميني رضوان الله عليه؟ هؤلاء الذين هم أحرص الناس على القيم، وأحرص الناس على المثل، وأحرص الناس على الستر، وأحرص الناس على العفاف، وأحرص الناس على هذه الأمور وهذه الشؤون. علماء الإسلام، الحوزات العلمية، كانوا هؤلاء على رأس هذه الثورة. لكن مع ذلك، من أجل أن تكون هذه الثورة معبرة عن إرادة هذه الأمة وعن موقف هذه الأمة، كان الإمام رضوان الله عليه يحرض النساء في الحضور الفعلي في كل هذه الفعاليات، لأنه لا يصح أن تستثنى قطاعات أو جماعات من هذا الشعب. وكما كان يحرض في هذا الحضور الكسبة، وكان يحرض في هذا الحضور طلاب الجامعات، ويحرض في هذا الحضور أبناء الجيش وأفراد الجيش. لاحظوا، الإمام لم يخاطب الجيش ويقول أنت قم بهذا الدور لأنك مسلح وقوي، أو يخاطب الشباب ويقول لهم أنتم أصحاب طاقة وقدرة تتمكنوا من الحركة وتحركوا وحدكم واتركوا الشيوخ، أو يقول للتجار أنتم أصحاب أموال وعندكم إمكانات كبيرة والعمال ليسوا أصحاب أموال وفقراء فاتركوهم وأنتم تحركوا أيها التجار وأيها الكسبة. الإمام رضوان الله عليه خاطب جميع الأوساط وجميع الفعاليات، يعني الطلب من العمال أن يكون لهم دور، فكان الاعتصاب العظيم الذي قام به عمال النفط وكان يمثل ضربة قاصمة لنظام الشاه هؤلاء العمال. وقام الطلبة أيضا بدور عظيم جدا في الجامعات، في جامعة طهران بالخصوص وجامعات أخرى، وقامت المرأة كوسط لها دور عظيم جدا في توجيه الضربات إلى النظام، وكان لها تأثير كبير من الناحية النفسية والروحية حتى على أجهزة النظام والقوى التي كان يحاول أن يعتمد عليه النظام في ضرب الثورة، كبعض المجموعات الخاصة التي كان قد هيئها النظام لهذا الدور. كان المرأة دور عظيم جدا في التأثير على هذه الأوساط. وهكذا الكسبة وسوق طهران والبازار كما يعبر عنه هنا كان له دور عظيم جدا في هذا المجال. وهكذا، إذن فعندما نتحدث عن الشعب لابد أن نتحدث عن جميع هذه الأوساط، ولا نستثني قسما من الناس نقول أن هؤلاء بسطاء، هؤلاء كسبة، هؤلاء عطارين، هؤلاء بقارين، هؤلاء نساء، هؤلاء شباب ما يفهمون كل شيء، هؤلاء. وهكذا نقسم الناس إلى أقسام ونجعل القضية محصورة بمجموعة بنخبة. هذه النخبة لها دورها، لها قيمتها عند الله سبحانه وتعالى، لها دورها في العمل، لا نبخسها هذا الدور. ولكن عندما نتحدث عن دور الشعب لابد أن نعرف أن كل قطاعات الشعب يجب أن تكون لها مشاركة حقيقية في عملية الثورة. هذا أيضا جانب مهم جدا. والجانب الآخر المهم هو قضية رأي الأمة والشعب، يعني الشعب لا يراد منه أن يكون مجرد محرقة ومجرد آلة يقدم التضحيات لكن لا يكون له رأي ولا يكون له دور. أيضا هنا نلاحظ الثورة الإيرانية الإسلامية، وأؤكد على الإسلامية، أول ثورة بدون استثناء، انظر التاريخ، قامت بأخذ رأي الشعب في كل الخطوات التي خطتها. أول تصويت كان لهذه الثورة بعد مرور حوالي 50 يوم عن انتصار هذه الثورة. عندما نرجع إلى تاريخها منذ 22 بهمن إلى 12 فروردين حوالي 50 يوم لم تمضي على هذه الثورة إلا وكان رأي الشعب في هذا النظام. وهكذا توالت الاستفتاءات واحدا بعد الآخر حتى بلغت الآن الاستفتاءات بمعدل استفتاء لكل سنة، وهذا لم تعرفه أي ثورة في عالمنا اليوم. يعني هذه القضية يجب أن نفهمها أيضا كقضية مهمة جدا في دور الشعب في أخذ الرأي. فالقضية ليست هي مجرد أن يكون هذا الشعب محرقة، وإنما الشعب أيضا له رأي وله دور في هذا الرأي. هذه أيضا نقطة مهمة جدا يجب أن نفهمها عندما نتحدث عن الشعب ونتاجر باسم الشعب ونطلق شعاراتنا هنا وهناك في قضية الشعب. هذه قضية مهمة. صحيح قبل الثورة لم تجري انتخابات في إيران ولم يجري انتخاب لهذا الشخص أو ذاك الشخص، لكنه الثورة الإمام أولا صاغ بصياغة الشعب يكون من خلال حضوره يعبر عن استفتاء، لكن عندما ملك زمام الأمر أول عمل قام به هو أنه قام بإجراء الاستفتاء. ولذلك نحن الآن في خطابنا السياسي عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية مع القوى الموجودة في العراق نقول أنه نحن نتفق الآن على شيء، لكن لا نتفق على شيء نهائي نفرضه على الشعب، ونقول نتفق معكم حتى الانتصار، بعد ذلك الرأي للشعب، ما يقوله الشعب هو الذي يكون حاكم فيما بيننا. نحن لا نكون قيمين على الشعب ونعطي تعهدات ونلزم أنفسنا تجاه شعبنا. نعطي تعهدات ما دمنا نملك الأمر الآن في هذه المسيرة، والشعب لا يملك إرادة من أجل أن يعطي رأيه. شعب مهجر في البلاد في الخارج وشعب تحت الطغيان والاستبداد في الداخل فلا يمكن أن يعطي رأيه، لكن عندما يكون الشعب بيده الخيار فيجب الرجوع إلى رأي الشعب، سواء في أصل الحكم في نظام الحكم في طريقة إدارة الحكم، الشعب يجب أن يعطي هذا الرأي. هذه نقطة مهمة جدا. والنقطة الرابعة التي أشير إليها وأرجو من الأخوات العزات وكل الإخوة الذين يسمعون هذا الحديث أن ينتبهوا إليها بدقة لأنها نقطة مهمة ومركزية، هي قضية وعي الشعب. هذه قضية ابتلى بها أهل البيت سلام الله عليهم منذ صدر التاريخ وحتى يومنا الحاضر. الشعب إنما يمكن أن يكون له هذا الدور الذي تحدث عنه في النقاط السابقة إذا كان هذا الشعب شعبا واعيا. إذا لم يكن واعي لينتظر أن يجد القيم دائما عليه، إما يأتي هذا القيم كضابط عسكري ظالم قاسي مستبد، أو يأتي هذا القيم على شكل حزب كحزب البعث المجرم الذي يبطش بالناس ويضغط على الناس، أو يأتي هذا القيم على شكل أسرة من الأسر كأسرة بهلوي أو غيرها من الأسر اللي تحكم هنا وهناك وإلى غير ذلك من الصيغ الذي سوف يواجه هذا الناس. إذا لم يكن لديهم ذلك الوعي، القضية إنما يصل هذا الشعب فيها إلى مقاصد وأهدافه وقدرته على تحقيق أهدافه إذا كان هذا الشعب واعي. أنتم انظروا إلى هذه القضية في تاريخ الإسلام الذي لا زال الإمام تحس في قلبه ويتذكرها ويتحدث عنها، قضية المسلمين في زمن الإمام علي عليه السلام. أنتم تعرفون الإمام علي عليه السلام ما جاء بانتخاب نخبة، وإنما الشعب اختاره وجاء واجتمع عليه بالضغط، أخذوا فرضوا عليه الخلافة، ناس كلهم اجتمعوا عليه وكان له شعبية ليس لها نظير. لكن هذا الشعب لما لم يكن واعي، لاحظوا ماذا واجه الإمام علي عليه السلام من مشكلات في مقابل هذا الشعب. هذا الشيء الذي نعبر عنه أحيانا يعبر عنه بأهل الكوفة. القضية ليست هي قضية أهل الكوفة، أهل الكوفة كان لهم دور عظيم جدا في الدفاع عن الإسلام ولذلك لجأ إليهم الإمام علي عليه السلام، لكن قضية هذا الجانب من النقطة الذي أصبحت حديث الناس لأنه رأوا أن هذا شعب موالي لأهل البيت يتمسك بأهل البيت يقاتل من أهل البيت يضحي يقدم الشهداء يقدم كل وجوده، لكنهم ما كان يعرف المؤامرات التي تجري حوله. فمعاوية بقضية قال أنه تعالوا نتحكم بالمصاحب، والإمام علي عليه يصرخ يقول هذا خدعة، انظروني سويعات دقائق أن أنهي القضية أنهي المعركة لصالحكم لقضيتكم. علي اللي يجربون قال لا لا، هذا قرآن وكنا نلجأ للقرآن، وتخاذلوا عن الإمام علي عليه السلام. فكانت قضية صفين وكانت قضية الحكمين وكان ما كان، يعني قضية الإمام حسن من 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 صفين، قضية الإمام الحسين من صفين، يعني من تلك القضية يجب أن نعرفها. هذه المسألة أيضا مسألة مهمة جدا، ولذلك قضية توعية شعبنا ودور شعبنا في فهم للأحداث وللقضايا وتفسيرها تفسير دقيق وكامل من جميع أبعاده، هذه قضية مهمة جدا في فهم الأحداث. وإلا ما أسهل أن يقوم النظام في العراق والأنظمة الأخرى أيضا هنا وهناك بإغواء الناس إذا لم يكن لديهم وعي، وحاولوا الأعداء أن يغوا الشعب الإيراني بأساليب مختلفة، لكن هذا الوعي لدى هذا الشعب كان هو أيضا له دور مهم جدا في تحقيق الانتصار. وهذه المسائل التي أذكرتها كان في ودي أن أشير إلى نقطة ثالثة، لكن النقطة الثالثة أنا أشرت إليها في الواقع في أثناء حديثي، وهي قضية الدروس التي يمكن أن نستلهمها من هذه الثورة الإسلامية. هذه دروس عظيمة جدا، ووجدنا الإمام رضوان الله عليه في سياسته وفي حكمته استلهم، يمكن أن نأخذ دروس كثيرة منه، لكن الدرس الرئيس والذي يحكم على كل هذه الحركة من أولها إلى آخرها، والذي أكد عليه الإمام في كل المواقع، وأنا لازلت أتذكر عندما اجتمعنا بالإمام في لأول مرة بعد تأسيس المجلس الأعلى من أجل أن يبارك الإمام رضوان الله عليه المجلس الأعلى، ماذا كان كلام الإمام لنا؟ قال: ليكن مجلسكم مجلسا إلهيا. قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، قضية الاستمداد الغيب الإلهي والقدرة الإلهية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنا مرات عديدة سمعت من مختلف المسؤولين، والإمام أيضا تحدث بصورة علنية، لكن كنت أسمع حديثهم أحيانا بصورة خاصة، يقول: لم يكن يتوقع أي واحد منا أن يتحقق هذا النصر الذي نصرنا الله سبحانه وتعالى به، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بالنصر. لماذا؟ لهذا الإخلاص، لهذا التفاني في الله، لهذا العمل لله سبحانه وتعالى. قضية الإخلاص هي قضية أساسية ومهمة في هذه الحركة. والإخلاص ليس هو إخلاص فرد أو إخلاص جماعة، لأنه لا يوجد إخلاص أفضل من إخلاص الإمام علي عليه السلام، ولا يوجد إخلاص أفضل من إخلاص الإمام الحسين عليه السلام، ولا أفضل من إخلاص أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. يقول: لم أرى أصحابا أفضل من أصحابي. وهكذا أئمة أهل البيت السلام كلهم كان لديهم أصحاب مخلصين. المهم أن تكون الحركة العامة للأمة للجماعة عندما تتحرك في من أجل تحقيق أغراضها وأهدافها الصالحة، أن تكون هذه الحركة حركة لله سبحانه وتعالى. يعني الحالة العامة، سيوجد هنا منافق، يوجد هنا حالة شاذة، يوجد هنا إنسان ضعيف النفس، هذا كل عمل من الأعمال فيه هذه الأمور، لكن الحركة العامة المجرى العام لحركة الجماعة والأمة يجب أن يكون مجرى مخلص. وهذا هو الشيء الذي شهدناه في الثورة الإسلامية عندما كنا نتابع أخبارها. الناس هنا، الكاسب، المرأة، الصغير، الكبير، العامل، الجندي، كل الطبقات التي أنا أشرت لها عندما كانت تتحرك، أصلا تتحرك بإخلاص مطلق، لا تبغي إلا رضا الله سبحانه وتعالى وتغيير الأوضاع. كانت هناك بعض الأحزاب المنحرفة، بعض الناس الفلانية، لكن حركة الأمة، حركة الشعب، حركة الجماعة كجماعة عامة أنا أتكلم عنها، وقلت أنه لا يوجد في أي دور من أدوار التاريخ أن الأمة كلها تصبح مخلصة. حتى في زمن النبي كان يوجد منافقون. الأمة عندما نقول أمة مخلصة، يعني الأمة بصورة عامة في حركتها العامة تكون مخلصة، أما وجود عناصر فاسدة هذا في كل دور موجود. فنحن نحتاج أيها الأعزاء، أيها الأخوات، أيها الإخوة، أيها المؤمنون في كل مكان، نحتاج أن تكون عندنا حالة الإخلاص. بذلك يمكن أن نوحد كلمتنا، بذلك يمكن أن نوحد مواقفنا، بذلك يمكن أن نعرف معركتنا وطبيعة معركتنا. عندما يكون عند إنسان إخلاص سوف تتوضح له الصورة بأمر الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى سوف يهدي إلى الطريق ويوصل إلى الطريق. هذا الدرس عظيم جدا، طبعا دروس كثيرة، لكن هذا الدرس من أعظم الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه الثورة. ولذلك إن شاء الله إخلاص شهدائنا، إخلاص أسر هذه الشهداء، صبرهم، تضحيتهم، تحملهم لأنواع المحن والبلاء، إن شاء الله هذه الروح العامة تشيع في أوساط هذه الأمة وعندما تتحول هذه الأمة لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يحول ما بنا، لأن هذا وعد الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هذا الإخلاص هو هذا التغيير الذي يكون في نفس الناس عندما تتغير الأمة قوم كحالة عامة لا كأفراد، كحالة عامة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفي بوعيه بوعده فيغير ما بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك إن شاء الله في القريب العاجل، وأن يرينا إن شاء الله النصر على هذا الطغيان وهذا الاستبداد، وأن يرينا ذلك اليوم الذي نثأر فيه لشهدائنا الأبرار، نثأر فيه لله سبحانه وتعالى لأنهم ثأروا الله، وأن يرينا ذلك اليوم الذي نسعد إن شاء الله ونسر بسرور شهدائنا الأبرار وهم عند ربهم عندما يرون الانتصار للإسلام، وأن يجمع كلمتنا على الهدى والتقوى ويحقق النصر للمؤمنين والمسلمين. صلى الله عليه وسلم.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نسألكم الدعاء.
أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوب.
بحرين الصمود. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود. موضوع حلقة اليوم: البحرين واللهات وراء التطبيع. استمرار مغامرة التطبيع الخليفي مع كيان الاحتلال الصهيوني. تظاهرات في العديد من مناطق البحرين تنديدا بالتطبيع وحرق صور نتنياهو والعلم الصهيوني. مستمعينا الكرام، تساؤلات كثيرة نحاول سبر أغوارها مع خبير البرنامج دكتور جلال فيروز، البرلماني السابق والمحلل السياسي من لندن، ولكن بعد فاصل قصير. سيداتي أنساتي سادتي، المثير للسخرية حقا هو انغماس نظام آل خليفة باللهاث وراء السراب التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وآخر مغامرة التطبيع الخليفي مع كيان الاحتلال الصهيوني ما جرى من اتصال هاتفي بين وزير داخلية النظام راشد الخليفة ووزير الأمن العام في حكومة الاحتلال الصهيوني مائير أوهانا، حيث تم بحث جملة من القضايا في مقدمتها التعاون الأمني. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أجرى الوزيران مكالمة عبر فيديو أشاد خلالها باتفاقية التطبيع التي وقعتها الحكومة البحرينية مع كيان الاحتلال منتصف سبتمبر الماضي في واشنطن، واستعرض الجانبان التعاون الأمني وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب الوكالة. وادعى الوزير البحريني على ما سماه بالمشروع الإصلاحي لحمد الخليفة، والذي زعم بأنه يعزز قيم التعايش والتسامح والانفتاح. يذكر أعزائي الكرام أن الوزير البحريني يشرف على عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات في البحرين، والتي تصاعدت وتيرتها منذ اندلاع ثورة 14 من فبراير، كما أن هذه الممارسات ازدادت وتيرتها مع تولي ولي العهد البحريني سلمان الخليفة لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعم أبيه المتوفى خليفة. وبالتالي نكتشف أن هذا التطبيع يأتي لحماية النظام كما يتوهم، ومن أجل استرضاء الجماعات واللوبيات الصهيونية للإبقاء على النظام وتوفير مظلة الحماية له من غضب جماهير الشعب. إن هذا الاتصال بين نظام المنامة وكيان الاحتلال يوضح مرة أخرى إيغال النظام البحريني في التطبيع المذل مع الصهاينة، وأنه يوقع اتفاقات على مختلف الصعد، فيما نجده بالمقابل لا يطبع مع الشعب وإنما يبتعد عنه أكثر فأكثر، حتى باتت تل أبيب بالنسبة للنظام أقرب إليه من المنامة، وبات معزولا في قصوره. بل إن هذا النظام وبممارساته هذه يتحدى إرادة الشعب من خلال العلاقات المحرمة مع كيان الاحتلال الصهيوني. طبعا عز الكرام، هذا الاستهتار من قبل النظام أدى إلى تصاعد التحركات الشعبية في البحرين والرافضة لتطبيع النظام البحريني مع العدو الصهيوني. وتعبر التحركات عن مدى العلاقة الوثيقة بين الشعبين البحريني والفلسطيني، والتي لا يمكن لكل جبروت النظام البحريني وعنفه أن يحدث فيه تصدعا، لأن هناك تشابها بين قضيتهما في مكابدة الظلم والاضطهاد. ولذلك نرى البحرينيين بكل أطيافهم يجددون العهد والوعد لفلسطين ويرفعون لاءات التطبيع في البحرين كافة. أعزائي المستمعين، تشهد يوميا العديد من المناطق تظاهرات تندد بالتطبيع وتمارس إحراق صور رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو والعلم الصهيوني وتعليق لافتات مناهضة للتطبيع في الشوارع العامة. كما أن 5 جمعيات سياسية في المنامة أعلنت دعمها للحراك الشعبي الرافض لكل أشكال التطبيع، وشددت أن القضية الفلسطينية ستظل راسخة في وجدان شعب البحرين الذي كان ولا يزال وسيبقى صاحب المواقف التاريخية المشرفة تجاهها. كما أن جمعية الوفاق البحرينية أصدرت بيانات أكدت فيه أن شعب البحرين رافض بشكل قاطع لزيارة بنيامين نتنياهو والمرتقبة للبحرين، كونها اعتداء على السيادة الوطنية وعلى التوافق الوطني البحريني الجامع، والرافض للمغتصبين الصهاينة. كما دعا ائتلاف 14 من فبراير أبناء البحرين لأن يهبوا لمناهضة كل التحركات التآمرية والتطبيعية مع الكيان الصهيوني المجرم وإلى مقاومتها بمختلف الوسائل المتاحة. أحييكم من جديد أيها الأحبة في برنامج بحرين الصمود تحت عنوان البحرين واللهاث وراء التطبيع. ويسعدني الآن أن أستضيف الدكتور جلال فيروز البرلماني السابق والمحلل السياسي من لندن. دكتور جلال فيروز، بداية السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية إليكم وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور، ويسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم حول البحرين واللهاث وراء التطبيع. يعني بداية دكتور، ما معنى اتصال وزير الداخلية النظام الخليفي مع وزير الأمن الصهيوني، وما هي طبعا دلالات هذا الاتصال ودوافعه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتصالات بين الجهات الأمنية البحرينية مع الجهات الأمنية في الكيان الصهيوني ولا سيما الموساد لم تبدأ منذ هذا العام أو العام الماضي، إنما بدأت منذ حوالي 9 أعوام، وحينها كان هناك تنسيق أمني، وحتى بعد حين حينما بدأت البحرين تكون مطية لما سمي بصفقة القرن، وتم عقد ورش العمل لتطبيق هذه صفقة قرن الشيطان في البحرين. كان الذين يشرفون على أمن الفندق فندق الفور سيزن وأمن الوفود الإسرائيلية، كان الأمن الإسرائيلي وليس الأمن البحريني. فهذه الاتصالات كانت ولا زالت مستمرة، ولا سيما خلال هذه الفترة التي يريد النظام في البحرين أن يكسب تجربة الكيان الصهيوني في التسلط على النشطاء الفلسطينيين وتعقبهم في دول الشتات. كذلك النظام في البحرين يريد أن يتعقب النشطاء البحرينيين في المعارضة في الخارج. بطبيعة الحال هذا النظام يعني في البحرين لا يخجل من بيع الشرف والكرامة العربية وبيع المقدسات، ويخطو خطوة الذل والهوان نحو هذه الصفقة وهذه الاتفاقية المذلة، ضاربا بعرض الحائط المقدسات الإسلامية واغتصاب فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني وكل ذلك. هذا النظام الغاصب للقدس الذي يمعن في سفك دم الفلسطيني الحرام، وحتى قبل أسبوعين هدم بيتين من بيوت الفلسطينيين الفقراء وقتل أحد الشباب. وهذا الكيان الذي يعتدي على حرمات الدول العربية كان فقط قبل يومين أيضا شن حملة بطائراته المسيرة على سوريا. هذه الأنظمة الخليجية لا تعطي أدنى أصلا قيمة إلى الكرامة العربية، فهم باعوا الشرف وباعوا الكرامة فقط لأنهم لا يمتلكون الشعبية الشرعية، فهم يستندون إلى هذا النظام الغاصب للقدس لكي يعطيهم القوة.
طيب دكتور، يعني كما تفضلتم الاتصال بين نظام المنامة وكيان الاحتلال يوضح مرة أخرى إغال النظام البحريني في التطبيع المذل مع الصهاينة، وأنه يوقع اتفاقات على مختلف الصعد فيما نجده بالمقابل لا يطبع مع الشعب وإنما يبتعد عنه أكثر فأكثر، حتى باتت تل أبيب بالنسبة للنظام أقرب إليه من المنامة. السؤال أو مربط الفرس يقول: لماذا يقترب النظام الخليفي من الكيان الصهيوني الغاصب مقابل ابتعاده عن الشعب وتطلعاته؟
طبعا لأن النظام في البحرين لم يسعى من أجل أن يعطي حقوق الشعب وينيله ما هو يستحقه، من أجل ذلك فقد هذه الشرعية الشعبية وأصبح أبناء شعب البحرين في واد وهذا النظام المتسلط في واد آخر. وأيضا لأنه ارتمى في أحضان المستعمر والمستكبر فأصبح ذيلا له، فقط يكون طوعا له حينما يأتي كوشنر صهر ترامب إلى البحرين يكون كالسيد على عبيده، ولا يستطيع هذا النظام أن يرفض طلبا إلى الولايات المتحدة حتى في ولاية جو بايدن الديمقراطي، فإنه يستمر في هذا البيع للشرف والكرامة العربية.
طيب دكتور، يعني كيف تتصورون ردود فعل الشعب إزاء تصرفات النظام الخليفي، وما هي تداعيات الموقف الشعبي وانعكاساته القادمة؟
طبعا أبناء الشعب البحريني كما وردكم مستنكرون إلى هذا الخنوع من قبل النظام تجاه الكيان الصهيوني، ويخرجون بين فينة وأخرى في الشوارع مستنكرين ذلك، رغم القمع الشديد من قبل المرتزقة الذي جلبهم النظام من الخارج. وطبعا القوى السياسية سواء الموجودة في داخل البحرين أو في خارج البحرين مستمرة في إبداء استياءها واستنكارها الشديد إلى بيع يعني أو إلى تدنيس أرض البحرين من قبل هؤلاء الصهاينة. طبعا النظام الصهيوني ورؤوسه يعرفون بأن أبناء شعب البحرين يعني لا يؤمنون وجود الصهاينة في البحرين، من أجل ذلك نرى بأن المجرم نتنياهو يحاول أن يرتب وينظم زياراته إلى البحرين، ولكن قبل يوم أو يومين من الزيارة يلغي الزيارة، كان آخرها قبل عدة أيام، وقد بين اليوم أصدر بيانا بإلغاء زيارته النحسة إلى البحرين، ذلك لأنه أبناء شعب البحرين يعني ناقمون على هذه يعني هذا الانبطاح من قبل النظام، ويقولون بأننا يعني عاجلا أم آجلا سنمزق هذه الاتفاقيات وسنكون دائما وأبدا مع خيار الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ووطنه وإقامة دولته على أرض فلسطين من البحر إلى النهر.
نعم. طيب دكتور، يعني إلى أين تتجه الآن الأمور في البحرين على ضوء لهذا النظام الخليفي وراء التطبيع مع الاحتلال؟
طبعا يعني النظام يحاول أن يعني يعمل مواضع قدم إلى هذا الاتفاق، اتفاق الخيانة، ولكن يعني نجد بأنه الناس في البحرين وحتى النخب والمثقفين لا يستسيغون ذلك ويرفضون ذلك، وأن النظام يسعى بشتى الوسائل أن يستحصل موافقة فلان وفلتان.
نعم.
حتى أنه بعض كتاب الأعمدة المحسوبين على النظام رفضوا أن يكتبوا مقالات تساند النظام في تطبيعه مع الكيان الصهيوني.
طيب، يعني سؤال أخير دكتور، ما هي نتائج التطبيع وهل ثمة نجاة للنظام من محاسبة الشعب ومن قصاصه القادم؟
يعني بطبيعة الحال أبناء شعب البحرين تاريخيا معروفون بأنهم أهل شهامة وأهل نخوة، ولا يضعنون إلى الظلم والطغيان ولا إلى الاحتلال، وكانوا منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قدموا مساعداتهم لأبناء الشعب الفلسطيني، حتى أنه قدموا شهداء في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني، وأيضا خرجوا في الشوارع مستنكرين الغزوات التي كان يقوم بها العدوان الذي كان يقوم بها الصهاينة ضد غزة، وسقط طبعا أحد الشهداء في 2005 وهو محمد جمعة الشاخوري. فأبناء شعب البحرين لا ينسون الأرض المقدسة، لا ينسون القضية الفلسطينية، القضية المركزية للمسلمين، وسيظلون مقارعين إلى كل من يحاول أن يتقرب إلى الكيان الصهيوني، وسيستمرون في مقاطعة أي مؤسسة في البحرين تتجرأ وتطبع مع المؤسسات الصهيونية، كما حدث مع بنك البحر الوطني ومع طبعا شركة زين التي أعلنت بأنها لا لم تطبع. فطبعا الناس لا تقبل أن تكون في صف الجلاد والمجرم والمغتصب إلى الأرض ضد الشعب الفلسطيني.
نعم دكتور جلال فيروز البرلماني السابق والمحلل السياسي من لندن، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أعزائي الكرام، نحن معكم ولقاء بحرين الصمود تحت عنوان البحرين واللهاث وراء التطبيع، وجاءتنا عبر الواتساب رسائل كثيرة سنأخذ منها حتى نهاية البرنامج. ونبدأ بأبو محمد مهدي من اليمن، يقول في رسالته الصوتية:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لم يكتفي حكام البحرين بالتوقيع على التطبيع الرسمي بين كيان آل خليفة والكيان الصهيوني، ولكنهم يريدون التعمق بشكل أكثر ليشمل التطبيع كافة التعاملات التجارية والسياحية والعسكرية وغيرها. فهو تطبيع الفاشل مع الفاشل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لأبو محمد مهدي من صنعاء اليمن. ورسالة أخرى من الأخت أم علي من البحرين تقول في رسالتها: السلام عليكم، حبيت أعكس لكم صورة من معاناتي ومعاناة الكثيرين. الحمد لله على ما ابتلانا، لعل الله يجعل خاتمتنا خيرا وشهادة. اللهاث وراء التطبيع عندهم ليس جديدا، هم يلهثون وراء كل ما يبقيهم في الحكم، يتصورون أن من سيبقيهم أمريكا والصهاينة، والحقيقة أن أمريكا تستغلهم كدواب لحمل أثقالهم وذنوبهم، وبالنهاية هي من يتخلص منهم. أمريكا لا تثق بأحد أبدا سوى مصلحتها فقط، وبقية العملاء سيربطون في النهاية في الزريبة أو مزبلة التاريخ، ليت أنهم يدركون ذلك. شكرا لاهتمامكم. نشكر الأخت علي من البحرين على رسالتها. ورسالة أخرى أيضا من البحرين من أبو إبراهيم عبد الله ميرزا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومباركين انتصار الثورة الإسلامية واندحار الملكية على يد عبد الله سيدنا ومولانا أبو السيد مصطفى السيد جليل والعظيم روح الله الموسى والخميني رحمة الله عليه وأولاده ورفقاء دربه، وبعدها الثورة، وأطال الله في أعماركم وأعمارهم الباقين منهم، ووفقهم إلى كل خير، وعلى الأخص السيد الجليل والعظيم القائد السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله. نشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين لمساهمته الجيدة، ولكن هناك السيد يحيى الحيدري يقدم الآن رسالة صوتية لبرنامج اليوم، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم برنامج بحرين الصمود، شكرا لمقدم البرنامج وإلى جميع العاملين والمخرج، والله ينصر بحرين والشعب بحرين المناظر الغيور. يا مصيت يا عالي الصيت، يا معنز يا راعي الجود، يا مبيض الوجه بالكون لك تاريخ وبي شهود، بشموخ وجبل متعلي وترهب عداك اليهود، هاي هي طباع البحراني. يا غيراوي يا بن بحرين، هم عداك عدواني، وخوتك وهدك الشجعان حزام الظهر خواني. تدرج قالت الشيعة كفو صاحت يا بحراني، وتعرفك حيدي وغيراوي. وشكرا لكم اخوكم السيد حيد حيد.
صح لسانك سيد حيدر من العراق على ما أظن، على هذه الأبيات الجميلة طبعا. وهناك فاطمة من العراق لديها رسالة، وتقول رسالتها: حكام الخليج الفارسي لم يعد هناك ما يملكون ليقدموه لإسرائيل، لقد استنزفوا كل تفاصيل الخيانة. تطبيع حكام العرب من زمان ليس بجديد، كان تحت الطاولة الآن صار في العلن. بالفعل أختي فاطمة نشكرك على الرسالة القيمة هذه، ورسالة أخرى أيضا من علي، لا هناك رسالة أخرى من العتبة العسكرية المقدسة، يقول قال إمام الرضا عليه السلام: خمس لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة، من لم تعرف الوثاقة في أرومته، والكرم في طباعه، والرصانة في خلقه، والنبل في نفسه، والمخافة لربه. نشكر العتبة العسكرية المقدسة على هذه الرسالة، وبهذا نختم رسائلكم ونختم لقاء اليوم أعزائي الكرام من برنامج بحرين الصمود. تناولنا فيه البحرين واللهات وراء التطبيع، وأتمنى ألقاكم في لقاء أخرى إن شاء الله. شكرا لكم حسن المتابعة أعزائي الكرام، وحتى الملتقى، السلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 14.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعنا في الحلقة الماضية أحداثا سريعة للمجاهدين العاملين في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومكائد المتآمرين العاملين في كنف النظام، فالمحسوبية تلعب دورها وأفراد السافاك يتخبطون ويمنحون الفرص للانتهازيين كي يصطادوا في ظل الظروف الراهنة. يعين الدكتور نادري العميل جمشيد مسؤولاً عن محصص الضابط الأمني الذي يتهم بالتخاذل والضعف في ملاحقة الثوار المناوئين لحكومة الشاه. في حلقة اليوم سيتعرف الحاج حسيني على مكنونات قلب عامله المجاهد مصطفى ويدعو له بالخير والنصر، ولكن للعملاء والحاقدين على العاملين في التنظيمات الجهادية مكائد وحيل سنتعرف عليها في حلقة اليوم، فكونوا معنا وهذه الأحداث.
يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج.
وضح لنا الحاج عبد الله الأمر كله.
نعم، فليكن ما عولت عليه يا حاج مرتضوي صحيحا وبالشكل الذي أتوخاه.
وما يكون ذلك؟
أقصد أنني حاولت قدر المستطاع إقناع جمشيد بأن الحاج عبد الله ليس له أي دور في الجماعات الدينية ولا بنشاطاتها، ولا أدري ما إذا كان قد صدقني أم لا.
جزاك الله خيرا يا سيد مصطفى.
شكرا لك يا حاج.
فأنا دوما أغبطكم أنتم الشباب، وأشهد الله أني أشعر بالخجل أمام الشباب
الحمد لله
لما يقدمونه من إيثار وتضحيات جزامة.
ما هذا الكلام يا حاج مرتضوي؟ فما تعلمته هو من دروسكم أنتم الذين أديتم الدين الذي كان على عاتقكم، فقد قدمت ابنك شهيدا خدمة للإسلام والمسلمين. لو لم يكن لنا قدوات من أمثالكم لما كنا اليوم نجتاز هذا الطريق.
حينما يقدم الإمام مرجع تقليد المسلمين نجله وهو في المنفى، ترى من أنا حتى أكون قدوة بعد أن تم نفي الإمام إلى خارج البلاد؟
نعم،
قال سمحته إن جنودي هم اليوم أطفال في أحضان أمهاتهم، واليوم لي الشرف أن أفخر بكلام الإمام حين ذاك أي عام 63.
نعم، إنك دوما يا حاج بحديثك عن شخصية الإمام تزرع في قلوبنا الأمل والرجاء. الحمد لله. كم أشعر بالضيق في صدري يا حاج.
لماذا؟
وأنا أنوي الإقلاع منكم والحاج عبد الله وباقي الأخوة في المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى لأن يقلع جذور وأركان الحكم الجائري في البلاد بأسرع وقت ممكن.
الحكم لا يدوم بالظلم، فكيف بهذا النظام الجائر العميل لأمريكا؟ إنني واثق أن مصير هذا العميل، أقصد الشاه، سيكون أشد فتكا من مصير أبيه. كما أن غيابك عنا سوف لا نطيقه أبدا يا سيد مصطفى. نحن نعلم أيضا أن فراقك سوف لا يكون وقعه أقل من فراق ابنه محمود.
كم كنت أود أن أودع الحاج عبد الله، إلا أنني أعلم بأن بيته تحت المراقبة المشددة. أرجو إبلاغه بتحياتي الحارة يا حاج مرتضوي.
أنت لا تعمل سوى بالواجب والتكليف.
أرجو أن يكون كذلك.
لا ريب أنه سيكون كذلك.
ما إن أستقر في مكاني حتى أخبركم بحالي إن شاء الله.
في أمان الله ورعايته، أرجو لك السلامة والسعادة.
أطلب منك يا حاج أن تبرأ ذمتي.
ما هذا الكلام يا ولدي؟
نعم،
حينما أواجه هذه الحمية وهذا الإيمان الخالص لدى الشباب أتيقن بأن النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يا حاج. عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله. اهتم بنفسك يا سيد مصطفى.
سمعا وطاعة يا حاج.
احذرهم.
سمعا وطاعة يا حاج. إلى اللقاء.
رب احفظ لنا شبابنا أينما يقلون، أينما يحلون ويرحلون.